الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة سنة أولى تربية، والتي أسأل أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى فيها الصدق والإخلاص من قبل ومن بعد، وأن يوفقنا فيها لما يحب ويرضى، وأن يفتح لنا فيها وبها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضل الله تبارك وتعالى، أطعنا صوت في سنة أولى تربية في القسم الأول من عناصر التربية، ألا وهو التربية الإيمانية، واتكلمنا عن القسم الثاني، وأطعنا برضو في صوت كويس وهو التربية القلبية، وأصبنا في التربية الإيمانية أو التربية القلبية نحن نثير بعض المفاهيم التربوية على طريق السير إلى الله عز وجل، ونبهنا أن هذه المفاهيم لابد للسائر إلى الله عز وجل أن هو يضح نصب عينيه ابتداء، ثم يستزيد من هذه المفاهيم وينطلق من خلالها كمثل للسير إلى الله عز وجل في تلك المفاهيم، سواء على المستوى الإيماني أو على المستوى القلبي. وفضل الله تبارك وتعالى، معنا القسم الثالث من أقسام التربية أو سنة أولى تربية اللي تبنيناها في هذه السلسلة، ألا وهو التربية النفسية. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مقدمة في التربية النفسية، ولكن قبل ما نكمل كلامنا النهاردة في التربية النفسية وناخد عنصر صفات النفوس وإزاي نتعامل مع نفسنا وإيه هي في البداية مستهدف التربية النفسية، عايزين نعرف مين اللي حضر السلسلة معانا من البداية يا جماعة، مش سلسلة أو مش جزء بتاع التربية النفسية، لأ سلسلة سنوات تربية من الأول. كام واحد معانا كده من أول السلسلة؟ اللي كان حاضر معانا من الأول يكتب واحد، واللي حاضر معانا من النص يكتب اثنين، واللي حاضر لسه في التربية النفسية يكتب ثلاثة. جميل، طيب هو واضح ان الناس معظمها لسه بادئة في التربية النفسية، وبعض الناس حضر بعض الدروس زي ما تقال، ولكن انا انصح الاخوة والاخوات اللي موجودين معانا حتى اللي ما حضرش السلسلة كاملة يحاول بس يسمع مقتطفات من السلسلة عموما، سواء على مستوى التربية الإيمانية أو على مستوى التربية القلبية، ولكن يركز في بداية السلسلة خالص في درس الله هو المربي. المعنى بقى جماعة، لو احنا قدرنا نحصله بصدق وقدرنا ان احنا نعيش معاه ونتعايش به في رحلة السير إلى الله عز وجل، ان شاء الله بإذن الله هيغنينا عن أي تفاصيل تانية داخل السلسلة. فأرجو بس من الإخوة والأخوات جزاهم الله خيرا إن هم في الوقت اللي هم متاح بالنسبة لهم إن هم يسمعوا أي حاجة تربوية، يحاولوا بقدر المستطاع إن هم يدخلوا الله هو المربي وسط الحاجات اللي بيسمعوها في التربية، بحيث إن المعنى ده فعلا محتاجين إن هو يرسخ في قلوبنا ونتعامل به على مستوى الواقع التربوي اللي إحنا بنعيش فيه في ظل هذه الأيام. ندخل إن شاء الله على السلسلة بتاعتنا النهاردة، وقبل ما نخش على صفات النفوس عايزين نتكلم عن مستهدف او المقصود من وراء الاهتمام بالتربية النفسية. بص يا جماعة، بكل بساطة، لما كان تزكية النفس امر في غاية الاهمية في رحلة السير الى الله عز وجل، كان لابد من تعهد العبد السير الى الله عز وجل لنفسه دائما وابدا، وعدم الاطمئنان للنفس أثناء رحلة السير إلى الله عز وجل، أو الوثوق بالنفس في الطريق إلى الله عز وجل. عشان كده كان لابد من الاهتمام بالنفس وتزكية النفس وتربيتها على مقامات العبودية لله عز وجل المختلفة، واللي هتوصل بالمرء لمرحلة اليقين بأن الله عز وجل هو وحده الذي يمد النفس بالطاقة والهمة لأداء الأعمال ولأداء مقامات العبودية المختلفة، فبالتالي لا ينظر إلى نفسه، فبالتالي لا تكون نفسه عنده أعظم من أي شيء في الطريق، فبالتالي يبدأ يميل لنفسه فيرى نفسه فيعجب فينقط من قبل الله عز وجل، وأن هو يوقن أن النفس دي عائق بينه وبين الله عز وجل في رحلة السير، وأن بينه وبين الكفر ممكن تكون خطوات قليلة، بينه وبين سوء الخاتمة والعياذ بالله خطوات قليلة، فبالتالي لا يركن إلى نفسه ولا يثق إلى نفسه. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. اللي احنا فيه ده فضل ربنا سبحانه وتعالى، اللي انت فيه ده من طاعة ومن قرب من الله عز وجل ومن استعمال من عند ربنا سبحانه وتعالى وفضل الله، اللي انت فيه ده من نعمة الهداية ومن نعمة السداد والتوفيق ومن نعمة قيام الليل وقراءة القرآن وطلب العلم الشرعي والاستخدام الدعوي، ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش بنفسك ولا بقوتك ولا بعلو همتك ولا اللي انت عشان عايز ولا اللي انت قادر ان انت تمسك على نفسك او تاخد نفسك بالعزيمة. سيبك من كل الكلام الفارغ دون اللي نفسك بتحاول توهمك بيه، لا، الاصل ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اعانك، فلا حول ولا قوة لنا الا بالله عز وجل. الاصل ان ده بفضل الله عز وجل علينا من قبل ومن بعد، وعشان كده كان سيدنا ابراهيم من دعائه عليه السلام: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. تخيل نبي بيدعي ربنا ان ربنا يجنبه عبادة الاصنام، وهو كان بيعمل ايه؟ كان بيبني الكعبة، رمز التوحيد، مركز التوحيد في الارض، كان خايف ان هو يشرك بالله عز وجل، كان خايف ان هو يعبد الاصنام، فكان بيدعي ربنا: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ولازم نوقن ايضا ان اي طاعة بنؤديها لله عز وجل فهي بالله عز وجل وبقدرة ربنا سبحانه وتعالى وفضل الله عز وجل وبإعانة الله عز وجل. قال تعالى: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيلهمك هذه الطاعة، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيصلك وهو اللي بيسددك وهو اللي بيشرح صدرك لهذه الطاعة. خد بالك، انت في اوقات بتبقى نفسك تقرأ قرآن ومش قادر تقرأ قرآن، بيبقى في اوقات بيبقى نفسك تقيم الليل وفي التلت الاخير وعلى طهر ونفسك تقيم فعلا، ولكن مش قادرة تقوم تقيم الليل، مش قادرة. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى ما اذنش. فبالتالي الخلاصة ان التربية النفسية بتهدف الى تحقيق نكران الذات رقم واحد، رقم اثنين ممارسة التواضع بصورة تلقائية غير متكلفة، رقم ثلاثة بتهدف ان يكون المرء عند نفسه صغير، ومش بس كده، ده كمان يرى ان كل الناس افضل منه عند الله، كما يقول الامام النووي رحمه الله: لا تستصغر احدا فان العاقبة منطوية، والعبد لا يدري بما يختم له، فإذا رأيت عاصيا فلا ترى نفسك عليه، فربما كان في علم الله أعلى منك مقاما وأنت من الفاسقين، ويصير يشفع فيك يوم القيامة. وسبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أعمل بالخواتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، وفي رواية: فيما يبدو للناس الزمان الطويل حتى إذا ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. تخيل الظاهر عندنا إن واحد بيعمل أعمال أهل الجنة، بيعمل أعمال أهل الصلاح، بيعمل أعمال أهل التقوى فيما يبدو للناس، ولكن قبل قدوم الأمل وقبل خلاص هيختم ليه، خلاص داخل في مرحلة خلاص النهائي زي ما بيقولوا يسبق عليه الكتاب فيعمل لعمل اهل النار فيدخل. والعكس والعكس فيما يبلي الناس والعكس تلاقي واحد ممكن يكون بيعمل اعمال اهل النار الظاهر بتاعه كده ولكن هو من جواه نادم من جواه نفسه يقرب من ربنا سبحانه وتعالى من جواه نفسه يتغير بجد من جواه نفسه يقرب من ربنا عز وجل فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه من يعني ذل وانكسار وافتقار واقبال على الله عز وجل عز وجل زي بالضبط قصة قاتل المئة فيسبق عليه الكتاب لما يعلمه الله سبحانه وتعالى من قلبه ومن نفسه فيعمل بعمل اهل الجنة فيكون. الشاهد نحن محتاجين نهتم جدا بالتربية النفسية. النهاردة عايزين نفهم ونعرف صفات النفوس عشان نعرف نتعامل معاها نتعامل مع النفس دي ازاي. اتكلمنا في المقدمة بتاعة المرة اللي فاتت عن التعريف بالنفس ان هي اسم مشترك بين معاني كتير وبيتعلق بحاجتين اما رقم واحد ان هو بيراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة داخل الانسان وده هو الاستعمال الاغلب عند اهل الزهد وخصوصا انهم بيريدون بالنفس الاصل الجامع للصفات المذمومة من الانسان عشان كده بيقول لك لابد من مجاهدة النفس وتأديبها دول عند اهل الزهد. اما المعنى الثاني هي نفس هي اللطيفة العالمة المدركة التي هي الانسان التي هي الانسان بالحقيقة وهي نفس الانسان وذاته ولكنها وصفت بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوال فإذا سكنت وزال عنها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت النفس المطمئنة. قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وإذا لم يتم هذا السكون وصارت دافعة للشهوات وصارت أمر صاحبها بالسوء أصبحت نفس أمارة بالسوء. قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربه. طيب لو كانت في النص ما بين المطمئنة وما بين الأمارة بالسوء اللي هي بتلوم صاحبها كل ما يأثر في طاعة تقول له ما كنت كمان تصلي ركعتين ما تيجي نقرأ قرآن ما بدل ما كنت تعمل كذا ما كنت تعمل الطاعة الفلانية وتبدأ تلومه على تقصيره في الطاعة ولو وقع في معصية تبدأ تقول له شفت لو ما كنتش نظرت النظرة الفلانية لو ما كنتش عملت الذنب الفلاني مش كان زمانك دلوقتي أقرب لله سبحانه وتعالى انت عاجبك حالك ده لما وقعت في المعصية وتبدأ تلومه على فعل المعصية وهي دي النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على تقصيره في عبادة الله عز وجل وتلوم صاحبها على فعل الذنوب والمعاصي وهي التي أقسم بها ربنا تبارك وتعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة. عشان كده كلامنا عن النفس في هذه السلسلة بيتعلق بالمعنى الأول اللي ذكرناه وهو قضية النفس الأمارة بالسوء. يقول الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه الماتع منهاج العابدين ثم عليك يا طالب العبادة عصلك الله وإيانا بالحذر من هذه النفس الأمارة بالسوء فإنها أضر الأعداء وبلاؤها أصعب البلاء وعلاجها أصعب الأشياء وداؤها أعضل الداء ودواؤها أشكل الدواء وإنما ذلك لأمرين. حاجتين رقم واحد أنها عدو من داخل الجسد واللص إذا كان من داخل البيت عزت فيه الحيلة وعظم الضرر والثاني أنها عدو محبوب والإنسان عمي عن عنبي محبوب لا يكاد يبصر عيبه. عشان كده جماعة وفي النقطة دي قال بعض العلماء إن الأصح إن يتقال إن الشيطان هو أضر الأعداء. ليه؟ لكثرة التحذيرات من الشيطان في القرآن والسنة التي زادت عن التحذيرات من النفس. وعلى العموم ان كلاهما سواء الشيطان او النفس عدو لدود للسائل الى الله عز وجل. وعشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ بالاستعاذة من شر النفس ومن شر الشيطان. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي رواية: ومن شر الشيطان وشركه. ويقول الإمام المحاسبي رحمه الله: تعلم أنه لن ينال منك إلا من قبل هوى نفسك، فعليك بتفقد أحوال النفس لتبصر نفورها عن الطاعة وتزينها بما لا يحب خالقها، فهي معدن كل سوء والداعية إلى كل بلية أخبرك عنها خالقها بأنها بالسوء أمارة، فخذ منها حذرك واتهمها على دينك. عشان كده اتباع النفس لهواها بيورث هذه النفس الغفلة عن العيوب، وبيعمي البصيرة عن أفات تلك النفس، فتبدأ النفس تستأنس بالذنوب وتتلذذ بالذنوب والمعاصي، وفي المقابل تلاقي هذه النفس بتنفر عن الطاعة، وتلاقيها بتضجر من النصيحة، فهي محبوسة في جند الهوى في قبور الشهوات، فلا تعد ترى العيوب والآفات. ومش المقصود هنا جماعة من تأديب المرء أو العبد السائل إلى الله عز وجل لنفسه منعها بالكلية من كل ما تشتهي، نقطة دي في غاية الأهمية، نقطة مهمة جدا في تربية النفس وملاحظة النفس في الطريق إلى الله، إن مش المقصود الصحيح من تأديب السائل إلى الله عز وجل لنفسه في هذا الطريق منعها بالكلية من كل ما تشتهي، ولا ان انت تغير طبعها عشان ما تنازعك، ما يبقاش في تنازع بينك وبين هذه النفس، فبالتالي ما تعرفش تسير بها الى الله عز وجل. قال الامام المحاسبي رحمه الله: فانك لم تكلف ان تجعل طبع نفسك بهيمة من لا تغفل ولا تسهو ولا ينازع الى محبوب ولا مكروه، فذلك طبع الملائكة. فإنك لم تكلف أن تجعل طبع نفسك بهيئة من لا يغفل ولا يسهو ولا ينازع إلى محبوب ولا مكروه، فذلك طبع الملائكة، وإنما كلفت أن تعقل بقلبك عن الله فلا تمل إلى غير الطاعة. تاني: فإنك لم تكلف أن تجعل طبع نفسك بهيئة من لا يغفل ولا يسهو ولا ينازع إلى محبوب ولا مكروه، فذلك طبع الملائكة، وإنما كلفت أن تعقل بقلبك عن الله فلا تمل إلى غير الطاعة. النقطة دي نعيدها ثالث. الإمام المحاسبي رحمه الله بيقول ان احنا ما تكلفناش او ما كلفناش ان احنا نجعل طبع نفوسنا بهيئة عدم الغفلة، ان احنا ما نغفلش او ان احنا ما نسهوش ولا ان احنا ننازع الى محبوب او مكروه، لان الطبع ده هو طبع الملائكة، ولكن كلفنا ان احنا نعقل بقلوبنا ونفوسنا عن الله فلا نميل الى غير طاعة الله عز وجل. النقطة دي واضحة يا جماعة؟ قال ربنا بصوت. طيب اخونا محمد ابراهيم: ويا رب ارضى عني. النقطة دي مش حطها عنده. بص يا جماعة، في ناس بتظن ان هي لما تيجي ان هي تيجي تأدب نفسها تمنع نفسها على طول من كل شيء، تمام؟ فيظن ان هو عشان يعرف ازاي نفسه مزكاة او ماشي في الطريق الصحيح لتزكية النفس النفس دي ما بتغفلش ابدا، على طول نشطه في الطاعه وعلى طول ذكرى لله عز وجل، لا تسهو عن طاعه، لا تسهو عن ذكر، لا تسهو عن معروف، لا تغفل فتقع في ذنوب ومعاصي. هو بيظن كده، وده من الخلل، من الخلل ومن الخطا في طريق التربيه النفسيه. لان اذا تكلفنا هذا الامر لم نكلف به اصلا، احنا اللي بنكلفه لنفسنا، لان بالظبط زي ما قلنا امال بتقول، لان ده طبع الملائكه، جبلوا على هذا، جبلوا على عدم الغفله وعدم السهو. ولكن المطلوب مننا احنا ان احنا نعقل بقلوبنا وعقولنا عن الله عز وجل، فلا نميل الى غير طاعه الله. كل ما نسهو، كل ما نقع في ذنب نقوم تاني ونكمل رحلة السير إلى الله، كل ما نغفل نفتكر، نستيقظ اليقظة الإيمانية في الطريق ونكمل تاني، وهكذا. وضحت كده يا جماعة؟ وأيضا إن احنا ما نحرمش نفسنا من الطيبات. يقول ربنا تبارك وتعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ولا تعتدوا، والإمام الغزالي بيقول كلام رائع رحمه الله: وإنما تذل نفسك وتكسر هواها بثلاثة أشياء. اللي عايز بقى يبدأ يروض نفسه ويكسر نفسه، تعالوا نشوف الثلاث حاجات اللي الإمام الغزالي دلنا عليها في رحلة ترويض النفس، أو في رحلة تزكية النفس على الطريق إلى الله عز وجل. رقم واحد: منع الشهوات. عشان تروض نفسك، رقم واحد منع الشهوات، فإن الدابة الحرود تلين إذا نقص من على فيها. والمقصود من منع الشهوات هنا اللي احنا قلناه قبل كده، اللي هو ايه؟ القدر الزائد عن الحاجة مما لا يستعان به على أداء الطاعة. يعني ايه الكلام ده؟ احنا لسه قلنا من شوية ان احنا ايه، لا مش هنحرمها كل شهواتها، ولكن هنديها بقدر معين. الشهوات المباحة، الشهوة اللي ما تخليهاش تأثر في طاعة ربنا. يعني واحد، مثال بسيط، واحد هو لما بياكل بيعرف يعبد ربنا، ده ما تقولوش ان الاكل هيمنعك عن الطريق الى الله سبحانه وتعالى. هو يعني هو كده لما بياكل بيقول لك اعلف الدبة ثم اجعلها تحرس. معايا يا جماعة؟ فبالتالي ده ما تقولوش ان انت مدخلك بقى في رحلة الطريق في تزكية النفس والكلام، ان انت تقلل من الاكل، مش هيعرف. وعلى العكس، واحد لما يجي ياكل، كل ما ياكل كتير تلاقي جسمه تقل وعقله وقف، ما عادش بيفكر، نام ولا قام ليل ولا قرأ قرآن ولا عمل اي حاجة. فكل واحد على حسب طبعه. واحد، ودي كانت من نصايح الشيخ يعقوب جزاه الله خيرا، يعني لما كثير من الاخوة راحوا للشيخ وقالوا له: دلوقتي يا شيخنا حضرتك بتقول في موضوع النوم، ما تنامش كتير، ما تنامش كتير، ما تنامش كتير. انا لما بعمل كده ما بعرفش اعمل حاجه في حياتي، بنام 6 ساعات، بنام 8 ساعات، بس بقوم طبيعي، بباشر اعمالي بصوره طبيعيه. لما بقلل من نومي بنام 4 ساعات، بنام ساعتين، يومي كله بيبوظ. فالشيخ قال كلام رائع، رد تربوي غير طبيعي. قال للاخ ده: مش مهم هتنام قد ايه، المهم لما هتقوم هتعمل ايه. تاني: مش مهم هتنام قد ايه، المهم لما تقوم هتعمل ايه. وده يعكس حاجة على الواقع بتاعنا، ان ممكن يكون تلاقي واحد بينام ساعتين في اليوم ويومه كله ضايع، ما بيعملش حاجة، وواحد بيقوم. انا مش ده مش مدعاة للكسل على فكرة، عشان ما حدش يفهم غلط، لا انا بتكلم ان الطباع مختلفة، طباع النفوس مختلفة، فبالتالي كل واحد ما يقس حياته على حياة واحد تاني، نفسها على نفس اخت تانية. كل واحد ليه طبيعة لنفسه خاصة، لابد ان احنا نفهم نفوسنا. عشان كده احنا بنتكلم عن صفات النفوس عشان كل واحد يعرف ايه الصفات اللي جبلت عليها نفسه، فبالتالي يعرف الخطوات اللي هيتبعها في اصلاح تلك النفس او في تزكيه هذه النفس. واحد تلاقيه بينام كتير ولكن بيشتغل ساعتين، الساعتين دي في كفاءة واحد بيشتغل 20 ساعة. نرجع تاني للكلام، رقم واحد منع الشهوات، قلنا قدر الزائد من الشهوات اللي لا يعين على طاعة الله عز وجل. اثنين، الاستعانة بالله عز وجل والتضرع اليه بانه يعينك على نفسك. وانا ممكن يعني استغفر الله، بس احنا عايزين نخلي دي الاول، يعني نخلي رقم واحد الاستعانة بالله، رقم اثنين منع الشهوات، رقم ثلاثة حل اثقال العبادات عليها، ان احنا نحمل النفس بالعبادات. وهنا في وقفة تربوية، ان المقصود بحمل اثقال العبادات عليها ان احنا نثقل عليها العبادة، المراد بيها هو تحملها على الطاعة التي تطقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكفلوا من العمل ما تطيقون. دي نقطة في غاية الأهمية، ان واحد وهيبان بعد كده ان شاء الله، واحد مش مفتوح له في الصيام، هو مصمم ان هو يكسر نفسه بالصيام. يا ابني انت مش مفتوح لك في الصيام، انت مفتوح لك في قيام الليل، هذب نفسك بقيام الليل. واحد مش مفتوح له في قيام الليل، مصمم يكسر نفسه بقيام الليل. يا ابني انت تصلي ركعتين وتوتر وربنا فتح لك في قراءة القرآن، هذب نفسك بقراءة القرآن. لا انا مصمم هو الصيام اللي هيكسر نفسي. يا عم مش الصيام مش مفتوح لك في ده، وانت جربت مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعرفت ان انت مبتعرفش تكمل ومبتعرفش تعمل حاجة في حياتك ومضيع عبادات اولى، ده مدخل شيطان زي ما هيجي توضيحه دلوقتي ان شاء الله. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. واحدة واحدة، قال أيضا رحمه الله، احنا لسه الكلام مين يا جماعة؟ كلام الإمام الغزالي. قال أيضا رحمه الله، والحازم من تعلم أن يعلم نفسه الجد وحفظ الأصول، والحازم من تعلم أن يعلم نفسه الجد وحفظ الأصول، فإذا فسح لها في مباح لم تتجاسر عليه، فيكون معها كالملك إذا مازح بعض جنده، فإنه لا ينبسط إليه الغلام، فإن انبسط ذكر هيبة المملكة، ذكر هيبة المملكة. ابدأ افهم نفسك، خليك حط لها أصول ما تتخطهاش، حتى لو وسعتها او وسعت لها شوية في المباحات ما تستأسدش عليك. وعشان كده من الحكم ابن عمر كان يقول ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزوها. اي مقولة؟ والحزم يقول، والحازم من تعلم أن يعلم نفسه الجد وحفظ الأصول. الحازم هو اللي يعرف إزاي يعلم نفسه الجدية، وإزاي تحفظ أصول الأعمال أصول العبادات. والحازم من تعلم أن يعلم نفسه الجد وحفظ الأصول، فإذا فسح لها في مباح لم تتجاسر أن تتعداه، فيكون معها كالملك إذا مازح بعض جنده، فإنه لا ينبسط إليه الغلام، فإن انبسط ذكر هيبة المملكة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا ان احنا لابد وجزاكم مثل لابد ان احنا نجاهد انفسنا ونجاهد في طريق تزكية النفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: والمجاهد من جاهد نفسه في الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: العاجز من عجز عن سياسة نفسه. العاجز من عجز عن سياسة نفسه. طيب عشان الوقت ما يستقناش ندخل سريعا في صفات النفوس. لكل نفس صفة. جمعنا حوالي 22 صفة من صفات النفوس عشان كل واحد فينا يشوف نفسه فيها كم صفة من تلك الصفات وازاي هيبدأ يتعامل معاها الفترة الجاية في طريق التربية او في طريق تزكية النفس في رحلة السير الى الله عز وجل. الصفة الاولى من صفات النفوس انها لا تتجشم مشقة السير في طريق لا تدري ما اخره. يعني لا تتحمل مشقة السير في طريق لا تدري اخر هذا الطريق. لان الشهوات محبوبة الى النفس. يبقى رقم واحد انها لا تتجشم مشقة السير في طريق لا تدري اخره. ان النفس ما تتحملش ان هي تمشي في طريق مش عارفة اخره ايه. عارفين يا جماعة؟ جزاكم الله خير. لان الشهوات محببة للنفس وترك هذه الشهوات في الطريق شق على النفس. عشان كده لابد للعبد السائر الى الله عز وجل في رحلة تزكية النفس ترويض نفسه واعلامها من فترة للتانية بلذة وحلاوة عاقبة السير في طريق تأديبه لنفسه عشان تطوعه في السلوك وفي الطريق الى الله عز وجل ويعلمها. وركز على ويعلمها دي، حط تحتها مليون خط. ويعلمها، انما العلم بالتعلم، انما التربية بالاستمرار والمداومة، مش من مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين ولا مية. هنفضل نحاول الى ان نصل باذن الله عز وجل. يعلمها ان من ترك شيئا لله ابدله الله خير منه ولا بد. يقول الامام ابن القيم رحمه الله: فالله تبارك وتعالى اكرم الاكرمين، فمن ترك لوجهه امرا او ترك فعل لوجه الله عز وجل بذل الله له اضعاف ما تركه من ذلك الامر اضعافا مضاعفة، وجازاه باضعاف ما فعله لاجله اضعافا مضاعفة. وتأمل، ما زلنا في كلام الامام ابن القيم، وتأمل حال ابراهيم عليه السلام لما امر بذبح ولده فنادر لأمر الله ووافق الولد أباه رضاء منهما وتسليما، وعلم الله منهما الصدق والوفاء ففداه بذبح عظيم وأعطاهما ما أعطاهما من فضله، وكان من بعض عطاياه أن بارك في ذريتهما حتى ملأوا الأرض وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة وأخرج منهم محمد صلى الله عليه وسلم. سيب لربنا، اترك لله عز وجل، اتركي لله، اتركي شهوة لله، اترك ما لا يرضي الله لله. قل يا رب انت عارف ان انا بحب المعصية دي، انا هسيبها عشانك. كان الشيخ امين جزاه الله خيرا، الشيخ امين الانصاري، ينصحنا دايما يقول لنا سيبوا الحاجات الصغيرة عشان تعرف تسيب الحاجات الكبيرة. اتعودوا على كده يا جماعة، عايزين نتعود نسيب الصغير. يعني ايه نسيب الصغير؟ اتعود ان انت تسيب النظرة الحرام عشان لما يعرض عليك فتنة من فتن النساء تعرف تسيبها، تعرف تتركها بالله، لان انت تعودت على ده، ربيت نفسك على ده. اتعودي ان انت تتعففي في القليل عشان لو حصل موقف يحتاج منك العفاف في كبير تستطيعي. يقول الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه الماتع منهاج العابدين: اعلم ان من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. لو انت عارف انت عايز ايه هيهون عليك اي شيء تتركه في سبيل ما تريد تحصيله وهو رضا الله عز وجل. وعشان كده يا جماعة لابد للسالك لهذا الطريق انه يعلم انه هو على موعد مع السعادة، السعادة الأبدية. يقول الإمام الجوزي ابن الجوزي رحمه الله: الصبر الصبر يا مبتدئين، والفرح الفرح يا متوسطين، والفرح الكامل يا عارفين. وتلاقي ورد كتير جدا عن السلف عبارات كثيرة بيعبروا فيها عن سعادتهم بالطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى، وحزنهم على كل شيء بيجعلهم يفوتوا هذه الطاعات. وانا انصح الاخوة والاخوات جزاهم الله خيرا يجيبوا كتاب للدكتور هشام الزهيري اسمه تهذيب النفوس. اخونا ابو يحيى عارف اسمه تهذيب النفوس للدكتور هشام الزهيري، وكتاب اسمه البيان لأسباب زيادة الإيمان أيضا للدكتور هشام الزهيري. هيلاقوا فيه كلام كتير جدا عن قضية تهذيب النفس وترويضها، وكلام للسلف وكلام من للأئمة في طريق تزكية النفس. هيجوا فيه إن شاء الله كلام طيب رائع لابد للسائر في طريق تزكية النفس إن هو يقرأ هذا الكلام. الكتاب الثاني اسمه البيان لأسباب زيادة الإيمان، البيان لأسباب زيادة الإيمان. وهنعرف دلوقتي احنا ليه قلنا اسم الكتابين دول في صفات النفوس، لأن النفس جلبت، النفس جلبت على حب القدوة، ان هي تشوف دايما تسمع عن الناس، تسمع تقرأ عن احوال السلف، احوال الناس اصحاب الهمم عشان تنشط. معايا يا جماعة؟ جزاكم الله خيرا يا رب ارضى عني. كتاب تهذيب النفوس للدكتور هشام الزهيري، جزاكم الله خيرا. فاللي بيطلب شيء بيهون عليه ما يبذله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب حاد الأرواح: فيعجبا من سفيه في سورة حليم ومعتوه في مثلا في مساليخ آثر الحظ الفاني الخفيف على الحظ الباقي، وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أصحاب العاهات والبليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بدور ضيقة آخرها الخراب والبوار، وأبكار عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان، بأخريات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان، ولذة النظر إلى وجه الله الكريم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم، وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والألحان، والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت يوم المزيد بالجلوس في مجالس الفسق مع كل شيطان مريد. اعرف انت بتطلب ايه عشان يهون عليك اي شيء هتتركه في طريق تزكية نفسك وفي الطريق إلى الله عموما. قال بعض السلف: دعوت نفسي إلى الله فأبت علي فتركتها ومضيت. وقيل: من أدمن ترك الباب يوشك أن يفتح له، من أدمن ترك الباب يوشك أن يفتح له. اصبر على طريق تزكية النفس. قال أحد السلف: قلت نفسي إلى الله وهي تبكي، قلت نفسي إلى الله وهي تبكي، فلم أزل بها حتى قادتني وهي تضحك. الصفة الثالثة من صفات النفوس أنها لا بد لها من هدف لا ينقطع. الصفة الأولى كانت إيه يا جماعة؟ الناس اللي معانا، الصفة الأولى كانت إيه يا جماعة؟ جميل، جزاكم الله خير. جزاك الله خير. طيب الصفة الثانية، الصفة الثانية أنها لا تريد الشعور بالحرمان. من صفات النفوس أن هي لا تريد الشعور بالحرمان. جميل. الصفة الثالثة معانا أنها لا بد لها من هدف لا ينقطع حتى تستقيم وتداوم. أنها لا بد لها من هدف لا ينقطع حتى تستقيم وتداوم. يحكى أن أحد السلف مر مع رجل في صحراء فعطش صاحب، فلما أتوا على بئر قال له: اصبر حتى البئر الثاني. فلما أتوا على البئر الثاني قال: اصبر حتى البئر الثالث. فلما أتوا على البئر الثالث قال: اصبر حتى البئر الرابع. فلما أتوا على البئر الرابع قال له: هكذا تقطع الدنيا، فانظر كيف صبرت نفسك لعلمها بقرب البئر الثاني. ولو قلت لك من أول مرة اشرب عند البئر الرابع لأبت عليك. حط لها أهداف وتدرج في هذه الأهداف. حط لها أهداف قريبة. الناس اللي في الإدارة معانا، هدف قريب، هدف متوسط، هدف بعيد، اللي هي الأهداف الاستراتيجية. هدف الاستراتيجي بتاعي في الطريق إلى الله نيل رضا الله. الأهداف القريبة القرب من الله بفعل الطاعات وترك المنكرات. جزاك الله خيرا. أهداف قريبة متدرجة. سالك طريق الإحسان والطريق إلى الله عز وجل لابد له من هدف يسعى لتطبيقه، يسعى بنفسه بجد ويستقيم عليه حتى يصل إليه في الطريق إلى الله عز وجل. واحد عايز يبقى من أهل الفردوس الأعلى، واحد نفسه أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الشهادة في سبيل الله، أخت نفسها تحفظ كتاب الله عز وجل، أخ نفسه أن ربنا يفتح عليه في العلم. خلي عندنا أهداف ونتدرج في تطبيقها وناخد نفوسنا في تطبيق هذه الأهداف. وطبعا أفضل النوايا بلا منازع وأسلمها على الإطلاق نية طلب رضا الله عز وجل. عشان كده احنا قلنا الهدف الاستراتيجي بتاعنا هو رضا الله مش لذة الطاعة. وهنا في نقطة خطيرة يا جماعة، اللي هي ان بعض الناس بتطلب من العبادة او من القرب لذة في الطاعة، وده غلط تربويا. عارفين ليه غلط تربويا؟ عشان احيانا بتمنع عنك هذه اللذة، فيتحول أداءك للعبادة لعبودية لهذه العبادة. تاني الكلام ده، أنا دلوقتي بصلي قيام ليل فرزقت بلذة في قيام الليل، أنس، مناجاة، بكاء، أي حال من الأحوال التي يمن الله بها عليها على صاحب هذا المقام. فتاني يوم ما حصلش حاجة، ثالث يوم ما حصلش حاجة، رابع يوم بدأت أصلي عشان أحصل اللذة مش عشان أقرب من ربنا. واخدين بالكم الفرق؟ أنت الأول كنت بتطيع عشان تقرب، كنت بتطيع عشان ربنا يحبك، كنت بتطيع عشان ربنا يرضى عنك، دلوقتي بتطيع عشان عبودية نفسك، نفسك نفسها تستلذ. وخدوا بالكم من حاجة، ان اللذة دي بإيد ربنا سبحانه وتعالى، واحيانا بتكون ابتلاءات في طريق العبادة او ادائك للعبادة. وده بيكون ابتلاء للعباد اللي ربنا فتح عليهم في العبادة. الصفة الرابعة من صفات النفوس، ودي صفة مهمة جدا، ان هي بطبيعتها ملولة، لا تقيم على لون واحد. معلش سريعا كده نعيد الثلاث صفات. الصفة الاولانية ايه يا جماعة؟ الصفة الاولانية الناس اللي مركزة معانا، لا تتحمل، ماشي جميل. الصفة الثانية لا تريد الشعور بالحرمان، جزاك الله خير. الصفة الثالثة لابد لها من هدف حتى تستقيم، جزاك الله خير. الصفة الرابعة انها بطبيعتها ملولة، لا تقيم على لون واحد، عشان كده بيصبها الفطور كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فطرته الى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فطرته الى غير ذلك فقد هلك. تبقى يا جماعة الفطور بيختلف حسب درجات الإيمان داخل قلب العبد، كما أخبر الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد بقوله عن الفطور: منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال. الفطور منه سريع الحصول، بيجي بسرعة، كل شوية يفطر، كل شوية يفطر، ولكن كل شوية الفطور ده بيزال عنه. منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال. بيحصل له فطور كل شوية، ولكن بيطلع من الفطور ده بعد فترات طويلة. كان الإمام ابن القيم بيقول: لابد من سنة الغفلة ولكن كن خفيف النوم، لابد من سنة الغفلة ولكن كن خفيف النوم. ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال. ومن رحمة الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى غير لنا في الطاعات، جعل لنا طاعات كتير بتتقلب فيها النفس ما بين المقامات وبين الطاعات المختلفة حتى لا تفتر. اسمعوا بقى الكلام الجميل اللي جاي ده، والكلام اللي في غاية الأهمية لكل الإخوة والأخوات على الطريق إلى الله عز وجل. أنا عايزك تسمع الكلام ده بقى بأذني قلبك. يقول الإمام مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، ونشر العلم أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه. يا إخوة ويا أخوات، الناس اللي مش راضية فتح ربنا، الناس اللي مش واخدة بالها ان ربنا فتح لها في ايه ومش فتح لها في ايه، الناس اللي مصممة تفتح الابواب المقفولة لا تنشغلوا بالابواب المغلقة، ولكن انشغلوا بالابواب التي فتحت لكم. وقد رضيت بما فتح لي فيه. الامام مالك كان فاهم، كان عارف الدنيا فيها ايه، كان فاهم المقصود ان كل واحد ليه عمله اللي ربنا فتحه له، وعارف ان ربنا كان فتح له في العلم وما كانش فتح له في العبادة من وجهة نظره طبعا. يعني حسن ظني في الله ان ده مش موجود، مفيش حاجة اسمها لم يفتح له في اي باب، في حاجة اسمها اتفتح له بس هو مش واخد باله لحد دلوقتي، يا اما بيتغاضى مع الله عز وجل، يا اما عنده فقدان لبصيرة نتيجة ذنوبه ومعاصيه واسرافه بعد عن الله. يعني كوني ما فتحش لي في طاعة، ما فتحش لي في طاعة لا ادعو الله ان يوفقني لتحقيقها، فهي النقطة دي مهمة في ايه. طيب خلينا نكمل وهرد على الكلام ده في وسط اللي هي نقطة ما تفتحش ليك طاعة، هل ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان وسائل التحقيق ولا لا. هنكمل بس النقطة دي عشان وقتنا. يبقى نقطة وقد رضيت بما فتح لي فيه. نسمع بقى كلام تاني لابن القيم. طيب يا ريت بس الاسئلة دي نجاوبها في الاخر ان شاء الله. نسمع كلام ابن القيم اللي جاي ده في كتاب طريق الهجرتين، بيقول: وما راضيه سبحانه وتعالى متعددة متنوعة بحسب الأزمان. ركزوا بقى معايا يا جماعة في الكلام ده، مراضيه سبحانه وتعالى متعددة ومتنوعة بحسب الزمان، حسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، وكلها طرق مرضاته، فهذه من رحمة الله تبارك وتعالى وحكمته لاختلاف استعدادات العباد وقوالبهم، ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد، ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ الى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله. ها انتوا يا جماعة يعني حاسين ان انا عايز اوصل ايه؟ واخدين بالكوا انا عايز اوضح نقطة ايه بالظبط؟ طب معلش اللي فاهم انا عايز اوصل ايه، واللي فاهم اللي انا عايز اقوله يا ريت يقول لي هو فاهم ايه من الكلام اللي انا بقوله ده، سواء كلام الامام ابن القيم او كلام الامام مالك. فاهمين ايه من الكلام ده؟ رقم واحد جزاك الله خير ان احنا نستغل الابواب اللي اتفتح لينا فيه. ايه تاني؟ جزاكم الله خير وفقنا امان، نشتغل بالطاعة اللي ربنا وفقنا فيه. جميل. ايه تاني؟ ان حسب استعدادنا هنستخدم. جميل. كل انسان بيفتح ليه بيفتح له الله من الطاعات وليس كل الطاعات، ماشي. ممكن كل واحد ربنا سبحانه وتعالى يفتح له كل الطاعات، موفق التوفيق بين ابواب الطاعة، ماشي. كل ما يصل لما خلق له جزاكم الله خيرا، لا نحاول الدخول في الابواب المغلقة، ها لولا تعدد اواخر ثلاثة لم تكسنا. الكلام ده كله جميل، ولكن في نقطة مهمة، عارفين ايه هي يا جماعة؟ اياك ثم اياك ثم اياك ثم اياك ان تنظر لفتح الله على غيرك. إياك ثم إياك ثم إياك أن تميل نفسك ويميل قلبك لحاجة ربنا فتحها على حد تاني غيرك، أو على أخت تانية غيرك. جزاكم الله خيرا أختنا المنور. هتتقلب لحسد والله. أختنا المشتاقة لرؤية وجه الله، أو أخونا المشتاق لوجه، لا أختنا المشتاقة لرؤية وجه الله، حتى لو ما من باب الغبطة، حتى لو من باب الغبطة اللي انت بتغبطوه على هذا واللي انت بتغبطيها على هذا، أقسم بالله لو احنا صادقين وان احنا على يقين من فتح ربنا اللي ربنا فتحه لنا على المستوى الشخصي، مش هنغبط حد، لان هنبقى راضيين باللي ربنا سبحانه وتعالى رزقنا به من فتح. جزاكم الله خيرا. هننشغل بانفسنا. خدوا بالكم النقطه دي يا جماعه، هو ده التكامل. ان ربنا فتح على اخويا بحاجة، وفتح عليا بحاجة تانية عشان نتكامل فيما بيننا، عشان نتعاون. لو كل واحد اتفتح له في كل حاجة، الدنيا دي مش هتستقيم. زي بالضبط الاعمال الدنيوية، في دكتور وفي مهندس وفي نجار وفي عامل نظافة وفي 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 وفي، عشان كل الناس تتعامل مع بعضها ويتكاملوا في بناء المجتمع وداخل المجتمع. حتى اخونا احمد حسن، قضية الاقتداء بالاخرين وعلو الهمة. انا عايز اسأل سؤال دلوقتي، لو حضرتك من الناس اللي فتح ليهم في العبادة ولم يفتح ليهم في طلب العلم، ولكن حضرتك حصلت ما لا يسع المسلم جهله ومفتوح لك في العبادة، ونظرت مثلا لحد من طلبة العلم او مشايخنا الكبار اللي مفتوح لهم في طلب العلم، ده هيصيبك بايه؟ هتلاقيك احباط، ده ممكن انتكاس. ليه؟ انا عايز علو الهمة، عايز علو الهمة، عايز علو الهمة في طلب العلم. ابدأ اطلب علم، انا مش بتاع علم. ابدأ اطلب علم، انا مش بتاع علم. ابدأ اطلب علم، افشل افشل افشل، ما كملش. احباط ورا احباط، يجيب على طول فطور، يجيب انتكاس. حتى هتفطر وهتنتكس عن العبادة اللي ربنا فتح لك فيها. فخد بالك النقطة دي، لو فتح ليك في العبادة اقتدي بالعباد. شوف النماذج اللي ربنا كان فتح لهم في العبادة، واقرأ سير السلف وسير الصحابة اللي مفتوح لهم في العبادة. وعلى النقيض الناحية التانية، اللي مفتوح له في طلب العلم، يسمع بقى ويقرأ سير العلماء وسير الأئمة وسير الصحابة اللي فتح لهم في العلم، ويشوف بقى بحيث ان هو يعلي همته في طلب العلم. وهكذا مفتوح لك في الدعوة، شوف بقى النماذج، الدعاء، نماذج الدعاء الى الله عز وجل ربنا فتح لهم في الدعوة، وازاي كان بينتقلوا من محافظة لمحافظة، المدينة المدينة، البلد لبلد، وينتقلوا للعالم كله عشان الدعوة الى الله. بمعنى جميل، انا اتفق معك جدا اخونا احمد حسن، ليه يعني تحصيل الحد الادنى مهم في كل جانب ثم التخصص. جميل، جزاك الله خير. اللي باعت بس بحس اتقولون ما لا تفعلون، يعني ايه؟ مش فاهم. فبداكم مثل اكون يعني بس الاخونا واختنا اللي بعت بس بحس، او بعت بس بحس اتقولون ما لا تفعلون، دي مقصودها ايه في الكلام؟ يبقى جزاكم الله خير. اما لما الدعوة يعني تضغو على العبادة، لا، النقطة دي من ترد فيها كلام كتير جدا، ودي من اقوى واكبر الشبهات اللي بتيجي من مداخل الشيطان على الاخوة العاملين او الدعاء الى الله عز وجل، او من انشغل او فتح له في باب الدعوة الى الله عز وجل. النقطة دي اتقولون ما لا تفعلون المقصود بالاية، وارجع للتفسير المختلفة للاية، هتلاقي زي تقريبا فيما اذكر الان الامام الطبري اتكلم في النقطة دي، ان المقصود او الزجر او النهي اللي موجود في الاية اللي هو ترك فعل المعروف وليس الأمر بالمعروف. وهناك فرق هنا، خدوا بالكم يا جماعة، في أمرين في الآية، إن احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، والحاجة التانية إن احنا نفعل هذا المعروف. يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفعل المعروف والنهي النفس عن المنكر. يبقى هنا في توجيهين، خلاص، أتقولون ما لا تفعلون، اللي هي نقطة المنتة. لا، احنا محتاجين ان احنا نأمر الناس بالمعروف وننهي عن المنكر، حتى لو احنا بنقع في هذا المعروف بنقع في هذا المنكر، ولكن المفروض ان احنا نأمر انفسنا زي ما بنأمر الناس بفعل المعروف والنهي عن المنكر. معايا يا جماعة؟ فاهمين المقصود؟ ان احنا المفروض بنأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلاص. يبقى احنا المفروض احنا اولى الناس ان احنا نفعل ما نأمر به الناس. طيب في حالة اللي انا قصرت او ما عملتش اللي انا بأمر به الناس، مش نفاق ولا لا، انا فعلا قصرت، ان انا الاصل عندي ان انا المفروض بكلم الناس عن قيام الليل، اللي انا بقيم الليل، ان انا المفروض بدعو الناس الى القرآن، ان انا بيبقى ليا ورد للقرآن، ولكن انا حصل لي مثلا فطور، حصل لي تقصير، حصل لي زلل، وما قرأتش قرآن او ما قمتش الليل، هل ما امرش الناس او ادعو الناس الى قيام الليل او قراءة القرآن؟ لا، ادعوهم وادعو نفسي معاهم ان انا اقرأ قرآن واقيم الليل. أمال عذاب من كان في النار لما سئل إن كنت أنهجر، ده قيل في شرح هذا الحديث إن لك المنافق، هذا النفاق، كان بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر نفاقا، كان يبطل غير ما كان يظهر. والمسألة لها تفصيل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله بإذن الله عز وجل نخلي أخونا وشيخنا دكتور أحمد سيف إن شاء الله يوضحها بالتفصيل والرد عليها في تفصيل الشرع بتاعها إن شاء الله بإذن الله سبحانه. نكمل. وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم المرء ما كان أرضى لله عز وجل وهو عليه أقدر، فقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل، ويحصل منه أفضل ما يحصل مما يحصل من الفاضل، فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفع له وهو في حقه الأفضل، ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا إذا كان متعذرا في حقه أو متعسرا يفوت عليه ما هو أفضل له وأنفع. واخدين بالنا من الكلام ده يا جماعة؟ دي فكرتني بالسؤال المتكرر في كل رمضان، يا ترى اقرأ القرآن بسرعة عشان احصل ثواب، ولا اقرأ قراءة مترصية عشان يعني ايه تبقى بتدبر وهكذا. افضل ما قيل في هذه المسألة كلام الامام شيخ الاسلام ابن تيمية لما قيل افضلهما انفعهما لقلبك. شوف انت بتجد قلبك في ايه، في التدبر تدبر، في القراءة السريعة تقرأ سريعة وحصل الثواب، فعلى حسب قلبك وعلى حسب المقام اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعك فيه وعلى حسب قدرتك واستعدادك لأداء هذا العمل. معانا الصفة الخامسة، مش عايزين نطول، خلاص يعني نرجئ الصفة الخامسة مع بقية صفات النفوس عشان لو فيها أسئلة إن شاء الله بإذن الله، ولا نتكلم عنها. هي الصفة الخامسة صفة الاستعجال. طيب نكمل في الصفة الخامسة ونستقبل بقى إن شاء الله سريعا لو في أسئلة أو حاجة. صفة الخامسة من صفات النفوس الاستعجال. دايما النفوس جلبت على العجلة، قال تعالى خلق الإنسان من عجل، وقال عز وجل وكان الإنسان عجولا. الإمام الغزالي بيقول في منهاج العابدين فإن الاستعجال هو الخصوة المفوتة للمقاصد الموقعة في المعاصي، وإن منها تبدو آفات أربع، أربع حاجات أو أربع آفات من آفات الاستعجال. رقم واحد أن يقصد العابد منزلة في الخير والاستقامة ويجتهد فربما يستعجل في نيلها وليس ذلك بوقتها، فإما أن يفتر وييأس فيترك الاجتهاد في تلك المنزلة فيحرم بذلك الاستعجال تلك المنزلة، وإما أن يغلو في الجهد وإتعاب النفس فينقطع عن تلك المنزلة، فهو بين إفراط وتفريط وكلاهما نتيجة الاستعجال. وفي المثل السائر إن لم تستعجل تصل. كتير مننا بيستعجل عايز أول ما يقول الله أكبر يبكي من خشية الله، عايز من أول ما يشتغل في الدعوة يبقى شيخ الإسلام التيمية أو في طلب العلم. امشي بالراحة توصل بسرعة، إن لم تستعجل تصل. في منزلة من المنازل ما بتجيش غير بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما تستعجلش، ممكن ما تكونش، ممكن ما تكونش المنزلة دي دلوقتي، مكتوبة لك كمان شوية بالمجاهدة. جاهد مستمر في الجهاد، في مجاهدة النفس وفي الجهاد في طاعة الله عز وجل، ان شاء الله هتوصل وما تستعجلش. جزاك الله خيرا من ثبت نبت. اثنين، الآفة الثانية من آفات الاستعجال أن يكون للعابد حاجة فيدعو الله تعالى فيها ويكسر الدعاء ويجد، فربما يستعجل الإجابة قبل وقتها فلا يجدها فيفتر ويسأم ويترك الدعاء فيحرم تلك الحاجة. الآفة الرابعة أن يظلمه إنسان فيغيظه فيتعجل في الدعاء عليه فيهلك مسلم بسبب ذلك الدعاء فيقع في الداعي في معصية وهلاك. قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما تدعيش على حد حتى لو أغضبك، تريس ما تستعجلش عشان ما تدعيش عليه فتستجاب الدعوة فيهلك بسببك، وممكن يكون الحاجة أمرها بسيط. رابع آفة من آفات الاستعجال إن أصل العبادة وملاك العبادات الورع، وأصل الورع هو النظر البالغ في كل شيء والبحث التام عن كل شيء وهو بصدده من أكل وشرب ولبس وكلام وفعل. فإن كان المرء مستعجلا في الأمور غير متأن ولا متثبت ولا متبين، لم يقع منه توقف ونظر في الأمور كما يجب، ويتسارع إلى كل كلام فيقع في الزلل، وإلى كل طعام فيقع في الحرام والشبهة، وكذلك في كل أمر فيفوته الورع، وأي خير في عبادة بلا ورع. هو برضو أختنا منورة احنا مش عارفين الابتلاء اللي وقع فيه هذا الشخص بسبب الظلم اللي ظلم هذا الشخص ولا لا، لكن لو هو انسان ظالم معلوم الظلم يعني فاكيد هذا الظلم وقع او هذا الابتلاء وقع بظلمه ان شاء الله، ولكن انا بتكلم على التحديد والتخصيص. ان لو حد ظلمني انا، ومثلا واحد ظلمني وايديك كسرت، وليكن مثلا كمثال بسيط ايديك كسرت، ما اقولوش بقى انت ايديك الكسر ده بسبب اللي انت عملت فيه، لان انا ما اعرفش ممكن يكون بسبب حاجة تانية، بذنب تاني أو بمعصية تانية وقع فيه، الله أعلم. طب معايا يا جماعة؟ يبقى احنا دلوقتي في صفة خامسة من صفة الاستعجال، اياك ان انت تتعجل في الطريق الى الله سبحانه وتعالى حتى لا يعني تبعد عن المقصود، حتى لا يعني تقودك نفسك لحرمان من طاعات ومن قرب من الله عز وجل. المفروض ان انت لو كنت صبرت عليه كنت هتحصله، ولكن بسبب استعجال نفسك حرمت من هذا الفضل ومن هذا المقام، وده بيبقى ناتج لا هي برضو في نقطة حضرتك تقصد اني لا اخبره انه بسبب مثلا، ولا لو قلت مثلا حسبي الله ونعم الوكيل واصابه شيء ولم اخبره فاكون اثم. النقطة دي لا طبعا، احنا بنفوض امرنا لله عز وجل من قبل ومن بعد، ولكن انا بتكلم ان هو ممكن يكون انسان صالح، يعني لو حد يعني ايه اخ مع اخوه، اخت مع اختها، وحصل منها موقف بسيط من الاس يعني سريع الغضب على بعض، فبالتالي اذى عليها اقول حسبي الله ونعم الوكيل، فيصيبها شيء فتؤذى بسببي. ممكن تكون الشيء ده حاجة بسيطة، يعني حاجة من الحاجات العادية، ولكن ممكن يكون في لحظة إجابة، ممكن يكون الأخ أو الأخت اللي دعا على الأخ أو الأخت التانية من الناس اللي مستجابة الدعوة والناس اللي لها حال مع ربنا سبحانه وتعالى، فمش عايزين يعني تكون دي صفاتنا مع بعضنا العجلة في الدعاء على الآخرين. أنا أتكلم على الناس الصالحة مش الناس الظالمة أو الناس الفاجرة أو الناس الفسقة، لا أنا بتكلم على الوسط بيننا من بعض على عموم المسلمين، ما نبقاش فينا هذه الصفة، صفة العجلة من الدعاء. قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عليه، مش عايزين نتعود ان احنا ندعي بالشر على بعض، ولكن نفوض امرنا لله عز وجل. كل ما نعمل جدول لشيء شفنا نبدأ يومين ثلاثة وننزل ثاني، كيف فعلا نقوم في العبادة بعد الاستعانة بالله عز وجل. طيب احنا هنجاوب على السؤال ده بعد ما نخلص ان شاء الله. احنا كده دي الصفة الخمسة من صفات النفوس، وهي الاستعجال، مش عايزين نتعجل في الطريق الى الله عز وجل. هيبقى بعد كده معانا الصفة الثالثة ان هي تسعد بمدح الناس بيها. هنعرف المرة الجاية باذن الله اسباب دون، ونكمل في بقية صفات النفوس. انا حابب بس ان احنا نقول سرد عام لصفات النفوس اللي احنا نتكلم عليها، 23 صفة. تكلمنا عن ان هي لا تتجشم مشقة السير في الطريق التي لا تدري اخره. اثنين، انها لا تريد الشعور بالحرمان او النقص او نقص الحظ من شهواتها. جزاك الله خير مستنى امال، فعلا تكلمنا عن خمس صفات. رقم ثلاثة، انها لابد لها من هدف. رقم اربعة، ان هي بطبيعتها ملولة لا تقيم على لون واحد. رقم خمسة، الاستعجال. بعد كده رقم ستة هيتكلم عن ان هي في بتسعد بمدح الناس. رقم سبعة، ان هي معجبة برأيها وعملها. رقم ثمانية، ان هي اذا اطعمت طعمت، واذا ايستها ايست، واذا اقنعتها قنعت، واذا ارخيت لها طعت، واذا فوضت لها اساءت، الى غيره الى غير ذلك من صفات. رقم تسعة، انها تحب استمالة القلوب اليها. رقم عشرة، انها لا تترك النوم الا لخوف مزعج او شوق مقلق. رقم 11، طول الامل وحب البقاء. رقم 12، انها اذا شغلها شيء كثرت خواطرها فيه. رقم 13، انها تميل الى الراحة والغفلة. رقم 14، التحسر على ما فات مما تحب وتهتم به. رقم 15، ان هي طبعت على محبة من احسن اليها. رقم 16، الاستحياء ممن قصرت في حق، خاصة مع تواتر فضائله عليها. رقم 17، ميلها الى المحسنات او المستحسنات من نساء ومطعم وملبس وصوت وغير ذلك. رقم 18، انها تتأثر بالقصص. رقم 19، الفضول. رقم 20، ان هي بتأنس بغيرها وتنفر من مخالفة غيرها لها. رقم 21، ان هي تسعد بشعورها بالتميز. رقم 22 ان هي بتنهار عدمتها عند الشعور باليأس او الفشل. رقم 23 انها شحيحة بحظوظها. معايا يا جماعة ولا دي ال 23 صفة هنتكلم فيهم ان شاء الله من صفات النفوس، هنتكلم عليهم بالتفصيل الفترة الجاية بإذن الله عز وجل في التربية النفسية، الجزء أو العنصر بتاع صفات النفوس أو إن شاء الله كتاب صفات النفوس للدكتور هشام عبد الجواد الزهيري. التجميعة بتاعته ما شاء الله وبقدر الله 23 صفة من صفات النفوس، جزاه الله خيرا، مجمع تجميعة جميلة. وميزة الدكتور هشام إن هو بيجمع بين كلام العلماء وأئمة السلف وبين الواقع اللي احنا بنعيش فيه من متطلبات ومتغيرات وأحوال الإخوة والأخوات في هذا الواقع، فبيسقط هذا الكلام على واقعنا وبيقول وجهة نظره في كلام السلف وكيف تطبيقه في أرض الواقع. وأنا أنصح الإخوة والأخوات بالقراءة للدكتور هشام عبد الجواد الزهير. دكتور هشام عبد الجواد الزهير، هل يمكن أن يطلب الإنسان من الله ما يضر به نفسه؟ يعني حضرتك شايف إيه يا أخونا محمد إبراهيم؟ أكيد لا يجوز طبعا، لا يمكن ولا يجوز. يعني هطلب من ربنا إن أنا يديني حاجة أأذي بها نفسي أو أضر بها نفسي؟ يعني يا ريت لو توضح لي السؤال يبقى جزاك الله خير. طيب نقطة الجدول سريعا، كل ما نعمل جدول لشيء نبدأ يومين ثلاثة وننزل تاني كيف فعلا نقوم في العبادة بعد الاستعانة بالله عز وجل. وعليكم السلام. نقطة الجداول يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا قواعد، النبي صلى الله عليه وسلم بيعطينا قواعد في سير الله عز وجل وفي التعامل مع الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اكفلوا من العمل ما تطلقون، خلاص، فإن الله لا يمل حتى تمل. قال تعالى من قبل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. للأسف احنا لما بنيجي نعمل جداول بنعملها من فوق لتحت مش العكس. لما نيجي نعمل جداول بنعملها من فوق لتحت مش العكس. يعني ايه من فوق لتحت؟ جزاك الله خير طلع مال تعلق على الكلام وتقول ممكن نصيب فنصيب بالإحباط على طول او ممكن ما نكملش. هي دي النقطة، ان احنا محتاجين نعمل الجداول الإيمانية جداول تدريجية من تحت لفوق. يعني بس للأسف احنا ما بنبقاش بده، ففي الآخر لا بنعمل ده ولا بنعمل ده، لا بنعمل الأعمال الكبيرة ولا حتى بنحصل الأعمال الصغيرة اللي هي الأصول. بمعنى أنا دلوقتي بادئ في جدول عبادة أبتدي بالصلوات الخمس، طب أنا كده كده بصلي الصلوات الخمس؟ أقول لك ابدأ بالصلوات الخمس ولكن تدرج فيها، بمعنى إن أنت بتصلي الصلوات الخمس في المسجد، خليها صلي الصلوات الخمس في المسجد في أول الأذان، خلاص وضبت عليها شهر اتنين تلاتة بقت اساس عندك. هقول لك واظب على تكبيرة الاحرام، يبقى اول حاجة في اول وقتها، تاني حاجة تكبيرة الاحرام على طول الاربعين يوم، او خليها دي دندنتك في الصلاة. طيب خلاص حافظت على الصلاة، ابدأ بالرواتب سنن الرواتب، حافظت على سنن الرواتب ابدأ بركعة وتر، حافظت على ركعة الوتر ابدأ بركعتين مع ركعة الوتر، او امشي بالتدرج اللي جزاه الله خيرا كان الشيخ هاني تدرج جميل اللي هي فكرة العشر ايات والمئة اية والمئتي اية، والمئتي اية ده في غير الصحيح اللي هو كتب من المخلصين، وبعد كده الالف اية. ابدأ كده هو ما نطيق يا شيخنا، ماشي، بس المشكلة مش بنستمر للأسف، مثلا بننسى في وسط اليوم والأثقال. طيب خلاص لو احنا قدرنا ان احنا نفهم قصة التضارب من تحت لفوق. هنخش في نقطة النسيان، ان احنا محتاجين حاجة اسمها صحبة الايمان. صحبة الايمان بمعنى ان احنا دلوقتي بدل ما اعمل جدول لوحدي ممكن اعمله مع اصحابي، اللي هي الصحبة الصالحة في الطريق الى الله عز وجل. طيب انا دلوقتي في عبادات خاصة عايز اعملها، مش عايز حد يعرفها، من باب يعني اعمال السر مع الله، من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له خبء من عمل صالح فليفعل، او من استطاع منكم ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. ان انا اذكر نفسي بايه؟ مثلا افكار الصباح والمساء. خلاص انا بصلي الفجر وانا راجع من البيت، وانا راجع من المسجد للبيت اقول الاذكار، اذكار الصباح. طيب انا ببقى في وسط اليوم مشغول وبتاع والكلام ده، اعمل رسالة تذكير على الموبايل، مفيش فيها اي حاجة خالص. عايز اعمل حاجة معينة، معايا نوتة اعمال، عارف النهاردة ان انا عايز اعمل 1 2 3 في الجدول، الجدول معلقه قدامي، ما حطوش في الدرج في المكتب، لا اعلقه في صبورة الاعمال، صبورة الاعمال اللي قدامي اعلقه عشان افتكر، اعمل رسائل تذكير، اعمل تكست مهام عندي النهاردة، هعمل عبادة كذا وعبادة كذا وعبادة كذا في الوقت الفلاني والوقت الفلاني، كل شوية راجع على الجدول مش قادر، اعمل على الموبايل ويديني كل شوية رسالة تذكير ان انا قدامي نص ساعة مثلا، وليكن المغرب مثلا بيأذن على الساعة 5:30 مثلا، خلاص يبقى انا مثلا باخد نص ساعة في الاذكار، يبقى الساعة 5 رسالة تنبيه وقت الاذكار، وقت اذكار المساء، وهكذا. واضح كده يا جماعة؟ نقطة بعد انتهاء الحيض عند النساء يكون في فطور شديد في الصلاة والعبادة، وممكن يستمر لأكثر من يوم. أختنا المشتاقة دي مشكلة، الفطور مش بادئ من وقت من بعد الحيض والنفاس، ده بادئ من قبل الحيض والنفاس. بص يا جماعة النقطة دي نقطة في غاية الأهمية بالذات عند الأخوات، إن فترة الحيض ما بيبقاش فيه صلاة، فالأخت بتتكاسل عن بقية الأعمال. بمعنى أنا ما عنديش صلاة، خلاص أذكر ربنا سبحانه وتعالى، مش قادر أذكر ربنا أسمع دروس، مش قادرة أسمع دروس أقرأ قرآن من حظي، مش قادرة أقرأ قرآن، أحاول أنزل أعمل أعمال خير في صناعة المعروف، وهكذا. لكن اللي بيحصل إن الأخت في فترة الحيض ما بتصليش، تلاقيها ما بتقرأش قرآن، تلاقيها ما بتذكرش ربنا، تلاقيها ما بتعملش أي أعمال، فبالتالي بيحصل عندها فطور. بالظبط، ما تعطليش كل العبادات، هي أنت مرفوع عنك بس موضوع الصلاة، لكن بقية العبادات متاحة بالنسبة لك. الذكر مش محتاج حاجة، زودي في الذكر، زودي في صناعة المعروف، زودي في قراءة القرآن، زودي في أعمال البر، وهكذا، بحيث ان ما يحصلش فطور من الاول. مش قادر اعمل كل ده، اسمعي شريك، اقرأي كتاب مثلا رقائق، بحيث ان الدورة الايمانية تنشط في قلبك اثناء فترة الحيض. كيف اكون موفق بفعل الطاعة وترك المعصية؟ بالدعاء الى الله عز وجل والتضرع، بحسن او بالورع، تجنب المحرمات، تجنب الشبهات، بالدعاء من قبل ان تكون موفقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدل سيدنا علي بن ابي طالب ويقول له وعلمه هذا الحديث، اللهم اهدني وسددني بداية الطريق وسدد السهل، ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يكون من يجعلك من عباده الموفقين. صحبة الإيمان، طب لو مفيش حد جنبي خالص للصحبة دي اعمل ايه؟ اروح للناس عشان يصحبوني؟ حتى المسجد ما بتعرفوا، ما بنعرفش ندخل. اختنا ام يوسف، الدعاء ممكن ترزقي صحبة تنفرك عن دين الله. ادعي ربنا ان ربنا يرزقك صحبة صالحة تعينك على طاعة الله وتعينك في الطريق الى الله عز وجل، دي حاجة. الحاجة التانية زي ما اخونا او اختنا بتقول، افعلي صحبة صالحة، انت عملي الصحبة، انت جمعي الناس، انت كلمي الاخت فلانه والاخت فلانه والاخت فلانه وتجمعوا، حتى لو مش هتعرفوا تتجمعوا في المسجد اتجمعوا في البيت عندك او في بيت اخت فلانه، حتى لو اجتماع اجتماعي ان انتوا تعملوا حاجه اجتماعيه كده لحضرتك مع الاخوات الاطفال مره في مره في مره، تبداوا تزودوا الجلسه لحاجه ايمانيه لصلاه مع بعض لقراءه قران لمقراءه الحفظ. اعملي صحبه ايمان، كوني انت البدايه والصحبه الاخرين. جزاك الله خيرا. طبعا من باب التعصب بقى، اختنا المنور بتقول نحن في الغرفه كلنا اخوات وصحبه يا ام يوسف. جزاك الله خيرا اختنا المنور، ربنا ربي ينفع بيكم وييسر اموركم ويفتح لكم وعليكم وبيكم ان شاء الله. الوقت ربنا ابتلاها بذوق قليل العلم عن الله. شاهد الافلام التلفزيون باستمرار نادرا ما يصلي هو على وهي على عكسه تماما بسبب جو البيت، لا تتقدم ولا ماذا تفعل. جميل، غير جو البيت، غيري جو البيت. انا دائما مؤمن يعني ان المراه هي من بيدها تغيير البيت من الداخل. كوني قدوه. كان في احد القصص اللي كانت منتشره، قصه كده كانت منتشره على النت عجبتني جدا، وان كان انا مش عارف مصدرها او مدى حقيقتها في الواقع، بس عجبني اللمحه اللي فيها. ان بنت من البنات كانت مقربة من ربنا سبحانه وتعالى، وجالها شاب وكانت قعدت فترة من غير زواج، فبالضغط من اهلها وبتاعه وكلام ده استخارت الشاب اللي جاي لها ده، استخارت كتير جدا، وربنا هي حست ان ربنا ميسر الموضوع فتزوجت هذا الشاب. وطبعا كانت يعني بتحاول تجتهد ان ما يبقاش فيه مخالفات شرعية ولا كلام ولا الى اخره، فما كانش فيه فرصة للتعارف قوي بينهم. وحصل فعلا الزواج، وبعد ما دخلت بيت هذا الشاب فوجئت ان الشاب ده ليه في الموسيقى وبيعزف حاجات يعني ايه على بعض الالات الموسيقيه والكلام ده، واصحابه على طول بيجوا له البيت وبتاع والكلام ده. الاخت طبعا في البدايه انهارت جدا وما كانتش عارفه تعمل ايه، ولكن كانت على يقين ان ده انفع ليها وان ده اختيار ربنا ليها، فتوجهت لله سبحانه وتعالى وقالت له، هي كاتبه كده في قصتها، يا رب انا استخرت وانت اللي جبتهولي وانا عارفه ان هو ده الخير. وهو كل يوم كان بيزيد في البعد عن الله، وهي كانت بتزيد في القرب من الله سبحانه وتعالى والبكاء بين يدي الله. لمره من المرات دخل متاخر من البيت، وهي كانت منهاره من البكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى في السجود، لدرجه ان صوتها علا وهي بتدعي ربنا سبحانه وتعالى. وكانت ما بتدعيش عليه، كانت بتدعي له بالهدايه وتقول له يا رب انت اللي جبتهولي، يا رب صلحهولي. فزوجها اتاثر جدا بالموقف ده، ان هي بتسجد وبتبكي بين يدي الله عشان تدعي له، مع انه مفرط ومع انه بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، ولكن هي كانت على يقين ان ما دامت استخارت فالاستخاره لا تاتي الا بخير. الشاهد من الكلام، وهي بتحكي ان زوجها بعد كده ربنا سبحانه وتعالى هداه وانضم لجماعة أو لإخواننا في التبليغ والدعوة، وبدأ ينزل ويدعو إلى الله عز وجل، وقلبه اتحول وحياتهم الاثنين اتحولوا، وربنا استعمله في الدعوة إلى الله عز وجل. الشاهد من الكلام اللي أنا بقوله، بغض النظر عن توثيق القصة أو من عدم توثيقها، النقطة في إيه؟ النقطة أختنا الفاضلة، حضرتك اصبري على الزوج، ادعي له الأول، وبعد كده اتعاملي معاه من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ادعيه إلى الأصول الأعمال اللي هي قضية الصلاة، اهتم معاه بقضية الصلاة، إن هو يصلي يحافظ على الصلاة في أوقاتها، يصلي في المسجد. بعد كده خليه يشوف منك قدوة، خليه يشوف منك زوجة صالحة، زوجة يعني أنا مش متخيل، حتى لو كان يعني والعياذ بالله ربنا طبعا يحفظنا ويحفظ نساء المسلمين، حتى لو كانت الأخت متجوزة واحد فاجر ودخل لقاها بتبكي بين يدي الله، هيرق قلبه. اذا كان سيدنا عمر بن الخطاب وهو كان من هو في تعذيب المسلمين قبل ان يسلم، كان بيرق لقلب العبيد في تعذيبهم، فما بالك بواحد مسلم بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. اكيد المشهد ده مشهد قيامك لليل ومشهد بكائك بين يدي الله، ومشهد ان انت ماسكه المصحف وبتقرأي في كتاب الله عز وجل، ده بيثير العواطف الإيمانية داخل اي حد. مشهد الإحسان، ان احنا زي ما هنقول في صفات النفوس ان هي مجبولة على حب الإحسان اليها، ان هو كل ما يسيء انت تحسني، يلاقيك بتدعي له وهو نازل كده الصبح للشغل او هو جاي من الشغل، يلاقيك بتقابليه كده بوجه حسن، ويلاقيك بتدعي له وهو نازل للشغل، ربنا يكرمك، ربنا يحفظك، ربنا يكون معاك. ما تنساش دعاء الخروج من المسجد، من البيت، ما تنساش تصلي، ما تنساش خد بالك اتقي ربنا فينا. احنا ممكن نصبر على الطعام، نصبر على كلة المال، لكن ما يقدرش نصبر على البعد عن ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا. فأنا على يقين ان الامر بايدك، اجتهدي في طاعة الله، اجتهدي في الدعاء، اجتهدي في الدعوة الى الله على زوجك، وحولي البيت لجنة، حولي البيت لطاعة، بحيث ان هو انت تكوني عوني ليه على طاعة الله عز وجل. والله للأسف شيخ عندما نخطئ أمامهم يكون التعنيف أكثر لدرجة الأحوال، مش مشكلة، مش مشكلة، وإحنا اللي أخطأنا في البداية، ده خطأنا مش خطأ، مش خطأ الناس، إحنا اللي أخطأنا لما صورنا للناس إن الأخ الملتزم أو الأخت الملتزمة ملائكة ما بيغلطوش، مش بشر زي أي بشر، مش إنسان، مش عبد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا طبعا اللحية ملهاش دعوة بالالتزام وعدم الالتزام، والنقاب ملهاش دعوة بالالتزام وعدم الالتزام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل بني آدم خطاء، ما استثناش حد، كل بني آدم خطاء. كنت أظن سيبقى يكون عادي، أنا مش فاهم، مش أتذكر كده. كنت أظن من اللي حضرتك تظني سيرفعني، أصبحت في قاع الالتزام. حضرتك بتظني، حضرتك لسه بتتكلمي عن زوج حضرتك. ما هي دي برضو، معلش احنا نتكلم بقى بصراحة، دي نقطة غلط في بداية الاختيار اصلا. معلش انا اسف ان انا هتكلم الكلام ده، بس عشان يبقى الكلام واضح محدش يزعل منه. للأسف ان الاخ بيتجوز الاخت عشان تعليه، والاخت بتتجوز الاخ عشان يعليها، هما الاثنين يقعوا. لا، انا بتجوز عبودية لله سبحانه وتعالى، انا بتجوز عشان نقيم بيت مسلم، انا بتجوز عشان اخد بايد الاخ اللي انا هتجوزه، او هاخد بايد الاخت اللي انا هتجوزها، وننطلق في الطريق الى الله عز وجل. الاصل ان هو قائم بذاته، قائم بنفسه، هو مكمل في الطريق. الاصل ان انا مكملة بي او بغيره، ولكن في حالة الفطور هو يشدني، وفي حالة فطوره انا شده، وهكذا. خلينا بس يعني اختنا الكريمة، مش عايزين نسيء الظن، لا هو ممكن ما يكونش خدع حضرتك ولا حاجة، حضرتك حاول معاه مدام هو في يعني سمته الظاهر سمت التزام او سمت قرب من الله سبحانه وتعالى، يبقى فيه خير. وإلا ما كانش التزم بالالتزام الظاهر على قلب، كان بقى واحد عادي. فبالتالي اكيد اختنا الكريمة ما فيش مشكلة برضو، حتى لو مش سمت الظاهر، ولكن اولى الناس بالدعاء حضرتك، انت ادعي له، ادعي لنفسك وادعي له ان ربنا سبحانه وتعالى يجمع بين قلوبكم، وان ربنا يجعل الود والرحمة بينكم، وان ربنا سبحانه وتعالى يجعله نعم الزوج الصالح ليك، ويجعلك نعم الزوجة الصالحة لي. قبل ما نسأل اللي لينا عايزين نسأل اللي علينا. ابدأ معاه بالاصول. حضرتك عايزة تلبس النقاب ليه؟ اخونا محمد ابراهيم، حضرتك عايز تلبس زوجتك النقاب ليه؟ عشان يبقى شكلها منتقبة، ولا عشان ده دين؟ ها، امين. اخونا محمد ابراهيم، عايز تلبس زوجت حضرتك النقاب ليه؟ عبادة ودين ولا عشان تلبسه؟ جزاك الله خيرا زي أمهات المؤمنين، عبادة يعني. طيب هي أخبارها إيه في بقية العبادات؟ أخبارها إيه في الصلاة؟ أخبارها إيه في حسن تعاملاتها مع أهلها وبرها بأهلها؟ أخبارها إيه في تعاملاتها مع حضرتك؟ أخبارها إيه في حضورها للدروس واجتماعها مع الصالحات؟ لو هي كويسة زي ما حضرتك بتقول يبقى تتدرج معاها، تبدأ توريلها نماذج، تبدأ تكلمها عن أمهات المؤمنين، تبدأ تقول لها بفضل الله أنا شايف إن أنت دلوقتي أنا راضي عنك، وأنت ما شاء الله قريبة من ربنا سبحانه وتعالى، وأنا حاسس إن أنت مفيش حاجة ناقصاكي غير الخطوة دي. ما نبدأ ناخدها وتتدرج معاها في النقطة دي. انا وجهة نظري يعني انا باخد بالرأي ان كفرت، هذا رأيي الشخصي، ولا انكر على من لا تلبس النقاب كضوابط شرعية للباس الشرعي. يعني لو اخت مزدلة لابسة ملابس بالضوابط الشرعية للباس الشرعي للمرأة لا انكر عليها، وانا اخذ بان النقاب فرض. انا قلت حضرتك انا بالنسبه لي، انا قلت حضرتك ما دام لا انكر يبقى المساله فيها خلاف، مساله فيها خلاف بين العلماء وبين اهل الفضل، وانا اخذ لانها فرض. انا اللي ارتضيه لزوجتي واختي ارتضيه لنساء المسلمين، فانا ما احبش ان زوجتي تنزل مش منتقده، ما احبش ان زوجتي حد يشوفها، ما احبش ان اختي حد يشوفها، ما احبش ان اهل بيتي حد يشوفه. لكن المسألة فيها خلاف بين أهل الفضل وأهل العلم، وكل له أدلته القوية. إن شاء الله لا تأثم إن لم تلبس النقاب، لا تأثم، لأن المسألة فيها خلاف واجتهادات علماء. رأي إيه أختنا منور؟ الشيخ صحيح حسين يعقوب نفس الرأي. لا، الشيخ يعقوب بيرى ان النقاب فرض قولا واحدا وليس فيه خلاف. احنا قلنا بقى بضوابط اللباس الشرعي اخونا محمد، بمعنى ان هي مثلا مش هتكون متزينة، مش هتكون حتى مكياج وتحط ميك اب، مش هتبقى حتى برفان، مش هتبقى الملابس بتاعتها ضيقة، وهكذا اللباس الشرعي لا يكون زينة في نفسه، واسع في اتفاض، لا يصف لا يشف، الى اخره من الشروط. والله على حسب حضرتك اللي بتحدد النقطة دي. في نساء فعلا وجوههم فتنة، وهذا دي من الاقوال اللي بعض العلماء ذهب اليها، ان لو المرأة النظر اليها يفتن تتنقض، يعني تلبس النقاب تنتقد. الله أعلم. أختنا حسناء دارت الأسئلة، لو حد عنده سؤال إن شاء الله. ليه حضرتك مش قادرة تلبسي لي؟ لا أستطيع. ليه لا تستطيع؟ الموانع. رقم واحد، ادعي ربنا ان ربنا يشرح صدر والدك. رقم اثنين، زودي في البر، بر والدك قوي زيادة عن اللزوم. ما فيش حاجة اسمها طبعا في البر زيادة عن اللزوم ولا حاجة، بس اجتهدي في بر والدك جدا، ادعي كتير ان ربنا يشرح صدره، تصدقي كتير، اعملي اعمال صالحة بنية ان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدر والدك لهذا الامر. ابدأي ناقشي والدك واحدة واحدة. مش عارف ليه احيانا ان العبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يحرم رزقه بالذنب يصيبه. ما عمتش عارفة اجره بيتعامل من بره، التعامل كويس بس لو اقدر ما مكملش مش هكمل. التعامل كويس بس لو اقدر ما مكملش مش هكمل. عام كويس، بس لو اقدر ما اتكلمش مش هتكلم. ليه يا جماعه كده يا جماعه؟ احنا هو بيننا وبين اهلنا بالطريقه دي ليه؟ يعني ايه اللي حصل؟ هو والدك ممكن يكون عنده خلفيات معينه، ممكن يكون عنده ثقافه معينه، ممكن يكون خايف عليكي، ممكن يكون مشفق عليكي. الحاجات اللي في بيوتنا كلها يا جماعه، احيانا الابهات والامهات مش عايزه الاخوات تلبس او البنات تلبس نقاب لحد ما تتجوز، لحد مش عارف ايه اللي ما يحصلها، لحد ما تخش بيت العدل، مش عارف المشاكل بتاع اليومين دول اللي في البلد، مش عارف عشان ايه، عشان ايه خلفيات معينه. ما هو بيكره النقاب ليه؟ خلينا برضو معلش عايزين يعني ايه نقف قدام المرايه. حطي مكانك، حطي نفسك مكان والدك. هو بيكره النقاب ليه؟ اكيد شبهات عنده فكريه مثلا نظرا للواقع اللي احنا عايشينه، تمام، شبهات. رقم اتنين مواقف حقيقيه حصلت له من منتقدات. رقم ثلاثه مشاهده عينيه لمواقف حصلت قدامه من منتقدات. طب انا المفروض اعمل ايه؟ اغير الصوره دي؟ عايزين نغير الصوره دي ان احنا عايزين نغير الصورة. طب معلش يا جماعة عشان بس سؤال سؤال محتاجين نغير الصورة دي عند أهالينا. نتعامل معهم بحسن، نتعامل معهم بأدب ببر، نتعامل معهم بلطف، نبين حسن أخلاقنا. حتى لو هنتكلف في البداية نحاول ما نتنرفزش، ما نعليش صوتنا، نوريهم فعلا الدين. ما نحسسهمش ان الدين خانقة. جزاه الله خيرا اخونا الدكتور محمد شيخ، ربنا يفتح له ويفتح له عليه وبه، ان الالتزام مش خانقة. فعلا الالتزام مش خانقة. ما بقاش قافش وقافشة في حاجات فيها خلاف، ما بقاش نركز قوي في تفاصيل وناسي الاصول. تاخد بالنا من القصة دي يا جماعة. فحاولي اختنا حاولي معاه ما تيأسيش، حاولت كتير، حاولي اكتر، كملي لحد اخر الطريق، اجتهدي في الدعاء، ولعل ده ابتلائك في الطريق. احيانا الناس بيبقى ابتلائها مختلف، واحد ابتلائه بيبقى امني، واحد ابتلائه بيبقى في الفلوس، واحد تاني ابتلائه بيبقى في زوجته، واحد تاني ابتلائها بيبقى في زوجها، واحد رابع ابتلائها بتبقى في بيتها مع ابوها. اجتهدوا يا جماعه، اصبروا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا تروا ولا تجعلوا الله يرى من قلبكم الا خيرا، احسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى. لو انت احسنت الظن بالله ربنا سبحانه وتعالى يرى من قلبك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي: انا عند حسن ظن عبدي بي فليظنني عبدي بي ما شاء، ان كان خيرا فلا وان كان شرا فلا. والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. قلب والدك بايد ربنا سبحانه وتعالى. ادع ربنا ان ربنا يقلب قلب والدك لما يحب ويرضى. طبعا الدعاء لا تيأس، العاجز من عجز عن الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ايضا صلى الله عليه وسلم: اعجز الناس من عجز عن الدعاء. لا عادي نقطة، الناس لا نبالي بنظر الناس، الناس اللي بتشوفها عفريتة او بتشوفها اسود في اسود مفيش مشكلة. كان الدكتور عبد الرحمن جزاه الله خيرا كان يقول كده: افضل ادعي الى الله، خليك داعية الى الله، ادعو الى الله عز وجل لحد ما يقولوا عليك مجنون، ساعتها قول انا كده على الطريق. مش النبي طلع عليه مجنون؟ فكل دي المفروض احنا نفوسنا تكون اقوى من كده. اللي خد خطوة الالتزام، خد خطوة القرب من الله سبحانه وتعالى، يعلم انه سيبتلى وانك ستبتلى. ما احنا قلنا بقى اخونا استاذ محمد ابراهيم: هل الزوج يأثم ان لم يلبس او تلبس زوجته النقاب او يلبس زوجته النقاب؟ احنا قلنا اهم حاجة ان طبعا النقاب اولى وافضل، ولكن لو بضوابط الشرعية للباس الشرعي للمرأة واظهرت الوجه والكفين بالقول الثاني لا حرج في ذلك ان شاء الله. والله اعلم. ممكن طبعا شيخنا الدكتور محمد فرحات يفصل في المسألة في المرة القادمة إن شاء الله إن أردت ذلك. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، لابد أن نستمر على ذلك في هذا الجهاد حتى يقضي الله أمر كان مفعولا. شروع، هل ممكن نتجاهل الناس مثلا يؤذوننا معنويا؟ وهل لو بدأوا بالتجاهل نتجاهل أي شيء؟ أنا مش فاهم السؤال أختنا أمل. هل ممكن نتجاهل أناس مثلا يؤذوننا معنويا؟ نتجاهلهم، مش نتجاهلهم في التعامل، نتجاهلهم في الكلام. اللي بيأذي معنويا يعني برضو نوع الأذى. طيب يا ريت أختنا أمل توضحي السؤال بمثال، مثال بسيط كده، حتى لو مثال افتراضي يقرب المسألة. كيف أنا أصدقائي لارتداء النقاب مع العلم أن فكرة النقاب مرفوضة إما إن كانت مرتبطة فلا مانع مع ارتداء، دي فكرة اللي سيدة اليوم. الله المستعان. احنا برضو يا جماعة، بصوا يا جماعة، احنا ليه ماسكين في الظاهر؟ انا مش بقول ان النقاب من القشور او من الحاجات اللي لا احنا ما ندعوش ليها او لا، انا مش بتكلم عن كده خالص، مش بتكلم في النقطة دي. انا بتكلم دلوقتي في الاولويات الخطاب الدعوي. احنا ليه مصممين ان الاخت دي، ان الوحدة دي، ان البنت دي اول ما تلبس النقاب بقت الاخت فلانة، وممكن تكون الاخت فلانة دي تسمع اغاني، ممكن تكون لسه بتشوف افلام، ممكن تكون بتشوف مسلسلات، ممكن تكون لسه بتكلم شباب، بس هي كل الموضوع ان هي لبست عباية سودة، لبست ملحفة سودة، لبست نقاب وبس. انا مش بقول ان احنا ما ندعوش لده، انا بقول في حاجة اسمها اولويات الخطاب الدعوة. يا جماعة محتاجين نبص احنا عايزين ندعو الناس لايه. احنا بندعو الناس الى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا علي سافر او بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي الى اليمن، قالوا اندعو الناس حتى يكونوا مثلنا. خد بالك من النقطه دي، حط تحتها بقى مش مليون خط، يعني مليار خط، حتى يكونوا مثلنا، نخليهم زينا، انا بدعوهم عشان يبقوا زيي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك، واحده واحده، على رسلك. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوضح له التدرج الدعوي اللي المفروض يمشي عليه في دعوته الى الناس. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث: لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشاهد احنا بندعو الناس الى الله، بندعو الناس للقرب من الله، بندعو الناس لما الايمان يزيد في قلوبهم، وخصوصا في الفترة اللي احنا بنعدي فيها دي من الضعف والشبهات والشهوات والاعلام الى اخره. لا، محتاجين نعلي منسوب الايمان داخل القلوب. والله ثم والله ثم والله لو الايمان زاد داخل القلب، هي لوحدها هتاخد قرار ان هي تلبس النقاب، او ان هو يلتحي، او ان هو يأخذ خطوات إيجابية وعملية في طريق الله عز وجل. زي ما اتكلمنا قبل كده اللي هي قضية ارتفاع منسوب الإيمان داخل القلب، هو ده الدافع للأعمال. كلمي صحابك عن ربنا، كلمي صحابك عن حب الله، كلمي صحابك عن فضل القرب من الله عز وجل، و كلمي صحابك على اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. اعملي سلسلة دروس او كلميهم كده كل مرة عن صحابية من الصحابيات، حبيبيهم في ربنا، حبيبيهم في الدين، حبيبيهم في الطريق الى الله عز وجل، وهم لوحدهم هيختاروا ان هم يأخذوا هذه الخطوة. والله طيب السؤال الاخير بتاع هنا امال اللي هي ثم نقول الكلام مثلا، نعم نقول الكلام اذى نفسي. طيب على حسب على حسب الأشخاص. ولكن في البداية لو حضرتك الأذى النفسي ده في الطريق إلى الله حطيه جانبا. لكن ممكن أحيانا الأذى ده ممكن يكون واحد بيضغط على حد خوفا عليه، فلو عنده شبهة معينة في هذا الأمر وبيضغط بيها، يعني مثلا إيه، تلاقي مثلا حد في البيت بيضغط على الأخوات في موضوع اللبس وموضوع الخروج وموضوع ما فيش مشكلة اقتنام، فهو أصلا خايف، دافع الخوف هو اللي بيخليه يضغط عليك نفسيا ويخليك تتأذي نفسيا من كلامه. فده حاولي معاه ان انت تصلحي له الشبهة اللي عنده. طيب امال الضغط ده ضغط نفسي لمجرد الضغط النفسي، ان هو يعني انا اسف اللفظ بس لفظ المصريين يعني بيتعنت بيتراخن بيضغط نفسيا عشان يعني اللي هو بيضايق بي 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 الشخص. لو حاجة زي كده لا خلاص طبعا، يعني ايه نصح التعبير يعني في الكلام اللي احنا بنقوله شفت بليت للكلام وللموقف ولا كأنه قال اي حاجة. طبعا نتجاهله في المواقف في الكلام اللي بيقولها دي، ولكن اهم حاجة ما نهجروش الهجر الغير شرعي، الهجر اللي يجعل في فجوة بينه وبينه خصوصا لو كان من حد المقربين. طبعا نتجاهل هذا الكلام، نتجاهله شوية ولكن بالقدر اللي ما يأثرش على المعاملات الشرعية اللي بيننا، ما يوصلش للهجر المحرم، ما يوصلش للهجر الفوق 3 ايام الله اعلم. وممكن برضو وده اللي برجحه احيانا مع بعض الاشخاص وبيختلف من شخص لاخر، نواجهه. ليه حضرتك ما فكرتيش ان انت تواجهيه؟ انت ليه بتضغط عليا نفسيا في الامور الواحد 2 3؟ انت ليه بتقولي الكلام الفلاني؟ انت ليه بتعمل معايا المواقف الفلانية؟ او ليه بتعملي معايا المواقف الفلانية؟ او ليه بتعملي معايا او بتقولي من ليه الكلام الفلاني؟ واجهي. عايزين نتعلم فقه المواجهة ولكن بانضباط، نضبط نفسنا. طبعا ما واجهش في وقت انا منفعل فيه، ما واجهش في وقت انا غضبان فيه، ما واجهش في وقت انا ايمانيا مش متضبط فيه. لا انا يعني دي طبيعة شخصية، ما بحبش الهزيمة النفسية. لا نواجه وخصوصا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، ان احنا محتاجين نكون اصحاب نفوس مقاتلة في الطريق الى الله. خلي نفوسنا، خلي نفسك وخلي نفسك نفس مقاتلة، نقاتل من اجل مبادئنا، نقاتل من اجل ديننا، نقاتل من اجل معتقداتنا، نقاتل من اجل ما نؤمن به. محتاجين ان احنا يبقى عندنا بس لاننا مشغل بالنا كتير. مفيش مشكلة، دي بتختلف من حد الاخر، بس انا وجهة نظر ان احنا نواجه مرة واثنين وثلاثة وعشرة. لو ما حصلش هذه المواجهة او ما حصلش نتيجة من هذه المواجهة والاخ او الاخت دي، خلاص هم الموضوع عندهم منتهي، نبدأ في تجاهلهم سواء التجاهل النفسي او التجاهل المواقف او الكلام اللي بيقولوه. ولكن اهم حاجة هذا التجاهل ما يأثرش على علاقتنا الشرعية. لو هم حد من اقاربنا او حد من ذوي ارحمنا ضوابط شرعية، نهجرش هجران مخالف للشرع. ده مش نقد اختنا مصطفى الوقت، ده ملوش دعوه بالنقد، ده انا بواجهه بشيء هو بيفعله. مع عشان كده في بدايه الكلام خالص في النقطه دي ذكرت الضابط اللي هو على حسب الاشخاص اذا كانوا بيقبلوا هذا الكلام او لا يقبلوا. فكده انتهينا النهارده من الجزء الاول من صفات النفوس، اتكلمنا عن 5 صفات. ان شاء الله نكمل المرات القادمة بإذن الله عز وجل. آخر حاجة، في لسه أسئلة جماعة متعلقة بالكلام بتاع النهاردة أو أسئلة حد يريد إن هي تجاوب عنها؟ طيب جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.